عن عائشة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. قال زكريا قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. زاد قتيبة قال وكيع: انتقاص الماء يعني الاستنجاء. قلنا أيها الإخوة أن هذه هي خصال الفطرة التي هي السنة أو الدين أو أصل الخلقة التي هي عليها الإنسان. وعشر أو قوله عشر من الفطرة أو خمس من الفطرة، العدد هنا غير مراد، العدد غير مراد. فخصال الفطرة كثيرة، خصال الفطرة كثيرة، لم يعد خمس ويحصرها بخمس، وعد عشرا ولم يحصرها بعشر، بل قال عشر من الفطرة، عشر من الفطرة. وذكر عليه الصلاة والسلام الختان والاستحداد، تقليم الأظفار، نتف الإبط، وقص الشارب، وتكلمنا عن هذا كله والأحكام المتعلقة به. وأيضا ذكر في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها قال: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء. الاستنشاق من الفطرة، استنشاق الماء. وقلنا الصحيح أن الاستنشاق وأن المضمضة واجبان في الوضوء، أن الاستنشاق والمضمضة واجبان في الوضوء. قال وقص الأظفار وغسل البراجم. البراجم أيها الإخوة هو مكان ومفاصل وعقد الأصابع، عقد الأصابع ومفاصلها اسمها براجم. هذه العقد التي الأصابع اسمها براجم. ويدخل في البراجم كذلك، يلحق بها ما يحتمل أن يدخل فيه الوسخ أو ما يجتمع فيه الوسخ من عقد الأصابع ومن معاطف الأذن الصماخ ومن خلف الأذن كذلك. كل ما يحتمل أن يدخل فيه الغبار أو أن يدخل فيه الوسخ والأذى اسمه يد، يلحق بالبراجم، يلحق بالبراجم. وأما أصل البراجم فعقد الأصابع ومفاصل الأصابع. فمن الفطرة، من الفطرة إزالة هذا الوسخ الذي في البراجم، إزالة هذا الوسخ أو الأذى أو الغبار الذي في البراجم. فقال وغسل البراجم، غسل البراجم، هذه هي البراجم. فيلحق بها أيضا الأذنان وصماخ الأذنين. قال وحلق العانة وانتقاص الماء. انتقاص الماء أي الاستنجاء، الاستنجاء من الفطرة. الذي يتبول ولا يستنجي خالف الفطرة، يتبول ولا يستنجي خالف الفطرة. فانتقاص الماء والانتقاص الماء أو الاستنجاء له أحكام، له أحكام شرعية ستأتي بالباب الذي بعده وهو باب الاستطابة، بباء يعني الاستنجاء. فمن خصال الفطرة انتقاص الماء. قال الراوي مصعب ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة، والصواب أنها المضمضة كما في روايات أخرى. قال ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. الأحاديث السابقة أيها الإخوة، حديث ابن عمر في قوله عليه الصلاة والسلام خالف المشركين أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى، وفي قوله عليه الصلاة والسلام قول ابن عمر أنه أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى، فيه أيضا أن إطلاق اللحية من خصال الفطرة. وخصال الفطرة أيها الإخوة خير من تمثل بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولذلك كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أصحاب لحى. فإبراهيم عليه السلام صح عن ابن عمر ابن عباس في تفسير قول الله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال بعضهم الختان، وقال ابن عباس أي خصال الفطرة، الكلمات خصال الفطرة، فأتم إبراهيم خصال الفطرة. ومن خصال الفطرة إطلاق اللحية، إطلاق اللحية. وهارون عليه السلام قال يا ابن أمة، قال لأبيه قال يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. فاللحية كذلك كانت عند هارون عليه السلام، كان منتحيا وصاحب لحية طويلة، لأن موسى عليه السلام قد أخذ لحية أخيه، قد أخذ لحية أخيه يدركه إليه، فدليل أنه أخذ كانت طويلة. فهذا من سنة الأنبياء، والله عز وجل قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر. ومنهم هارون، هارون مذكور سورة الأنعام، من الذين هداهم الله عز وجل وأمر الله نبيه أن يقتدي بهم ففعل عليه الصلاة والسلام. فاللحية كذلك من فعله عليه الصلاة والسلام، فكان عليه الصلاة والسلام لحيته كما قال أنس قد ملأت من هنا إلى ها هنا، يشير إلى عارضيه، من هنا إلى ها هنا. وكانوا يقولون كنا نعرف قراءة النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة السرية، يعني يعرفون قراءته باضطراب لحيته، كانوا يعرفون قراءته باضطراب لحيته. وكان عليه الصلاة والسلام إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته، إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته. فكان عليه الصلاة والسلام ملتحيا صاحب لحية، ولحيته طويلة عليه الصلاة والسلام، وكذلك خلفاؤه من بعده. قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وخير الناس في هذه الأمة أبو بكر رضي الله عنه، وكان كف اللحية، وعمر كان كف اللحية، وعثمان كان صاحب لحية، وعلي، بل لم يثبت عن صحابي واحد رضي الله عنهم أجمعين، لم يثبت عن صحابي واحد أنه قد حلق لحيته. فهذه من سنن الفطرة، من سنن الفطرة. قال عليه الصلاة والسلام أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى، أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى، وهي من الزينة، من تكريم الله عز وجل لابن آدم، ولقد كرمنا بني آدم. وعائشة كانت تقول والذي زين الرجال باللحى. والأصل أيها الإخوة في المكلف أن لا يأخذ شيئا من بدنه إلا ما أذن له الشرع أن يأخذه، فأذن له الشرع، بل أمره بحلق العانة ونتف الإبط، أمره أن يحفي شواربه، أمره أن يعفي لحيته. فالأصل أن لا نفعل شيئا في أجساد ليست لنا إلا بأمر من الشرع، إلا بأمر من الشرع. الأوامر أيها الإخوة جاءت في مسألة اللحية، كما قال الإمام النووي رحمه الله، قال حصلت خمس روايات في مسألة اللحية. قال عليه الصلاة والسلام أعفو وأوفو وأرخو وأرجو ووفروا. قال عليه الصلاة والسلام أعفو، وقال أوفو، وقال أرخو، وقال أرجو، وقال وفروا. كل هذا يدل على الإطلاق، وعند أهل العلم يقولون الأمر يفيد الوجوب، الأمر يفيد الوجوب، ما لم ترد قرينة تصرفها من الوجوب إلى الندب، ما لم ترد قرينة تصرف الأمر أن يكون واجبا إلى أن يكون مندوبا. في أوامر اسمها أمر إرشاد، أمر إرشاد، مثلا كلوا الزيت وادهنوا به، هذا أمر، لكن العلماء يسموه أمر إرشاد، ليس يقول واجبا أن نأكل الزيت، لكن هنا قال اعفوا اللحى وفروا اللحى. وردت قرائن كثيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بمخالفة أهل الكتاب، لأنه قال إن أهل الكتاب يقصون عثانينهم، يعني لحاهم، قال يقصون عثانينهم ويوفون سبالهم، يعني شواربهم. قال عليه الصلاة والسلام فقصوا سبالكم ووفروا عثانينكم وخالفوا أهل الكتاب. لما ظهر أمر النبي عليه الصلاة والسلام وبعث لكسرى الكتاب، بعث لكسرى الكتاب الذي يدعو فيه للإسلام، أرسل كسرى لعامله في اليمن أن يرسل إلى النبي عليه الصلاة والسلام رجلين قويين يأخذانه يأتيان به لكسرى، حتى ظن المسألة نتهم. فلما جاء إلى المدينة دخل على النبي عليه الصلاة والسلام فنظر إليهما، وإذا هما قد أطالا الشوارب وحلقا اللحية، فقال عليه الصلاة والسلام من أمركما بهذا؟ من أمركما بهذا؟ قال أمرنا بهذا ربنا، يعني سيدنا كسرى أمرنا بهذا، أمرنا بهذا ربنا. قال أما أنا فأمرني ربي أن أحفي شواربي وأن أعفي لحيتي، فأمرني ربي. فهذا أيها الأخوة أمر من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم بإعفاء اللحية. لذا قال ابن حزم رحمه الله: واتفقوا أن حلق اللحية مثلة لا تجوز، واتفقوا أن حلق اللحية مثلة، والمثلة يعني تشويه للخلق. وكان بعض الصحابة يقول: ما خاطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة. وكان يقول عمر بن عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه، وهو من الفقهاء وهو أمير المؤمنين، قال: إن حلق اللحية مثلة يعني تشويه، وإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المثلة. إن رسول الله نهى عن المثلة. حديث عمران بن حصين قال: ما خطبنا رسول الله إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة. فهذا حديث إسناده جيد، فالذي أي شيء فيه تشويه مثلة. فقال ابن حزم: حلق اللحية مثلة لا تجوز. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله: قال: يحرم حلق اللحية ولم يبحه أحد، يعني من الفقهاء لم يبحه أحد. لذلك كلمة المتن الفقهاء الأربعة يقولون بوجوب إعفاء اللحية. ونحن نقول أيها الإخوة هذا أمر من الله عز وجل، وانتشر الأمر، كان قديما معروفة المسألة معروفة وعاد عند الناس، ولكن الناس أيها الإخوة يتبعون مجتمعاتهم، فتجد البعض ملتحي وبعض غير ملتحي. قل والله خلاص الناس صارت أمر عام، حتى الملتحي أصبح غريبا بين الناس ويميز، مع أنه العكس، الأصل كل المسلمين أن يعفوا لحاهم لهذا الأمر النبوي. النبي أعفوا وفروا أوفوا أرجوا أرخوا، هذه أوامر، هذه كلها أوامر، هذه كلها مؤكدات الأصل في المسلمين جميعا. لذا نقول من ناحية المذاهب الفقهية المتبوعة الأربعة على وجوب إعفاء اللحية، المذاهب الأربعة أن المسألة مش سنة، من فعلها المندوب يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، لكن الواجب يثاب فاعله ويعاقب تاركه. الواجب تقول هذا أمر واجب، إيش واجب؟ الذي يفعله يثاب والذي لا يفعله يعاقب. فنقول إن حلق اللحية أيها الإخوة حرام، يعني اسم شرعي، ينبغي أن يتعلم المسلمون هذا، وإن كان فيه جرح مشاعر للبعض، لكن نقول هذا حكم شرعي، هذا حكم في الدين، هذا حكم الله سبحانه وتعالى، ينبغي أن نتعلمه، وأن يستحضر أي واحد يفعل هذا يستحضر أنه يفعل معصية. يعني بعض يقول لك والله أنا ربا زنا خمر كذا أبعرف معصية، بس كمان يستحضر نفس المسألة أنه يفعل معصية من المعاصي، ينبغي أن يستحضر هذا. إذا فعل هذا الأمر ينبغي أن يستحضر أنه يفعل معصية يخالف النبي عليه الصلاة والسلام، يرتكب محظورا شرعيا، ينبغي أن يعلمها. ثم لا نقول أيها الأخوة مسألة، يعني زكريا الكندهلوي رحمه الله ألف كتابا في اللحية وذكر فيها 29 حديثا، 29 حديثا، مثلا مش حديث واحد، ليست فردا، ليست أمر واحد، 29 حديثا وذكر وجوبها عن غير واحد من أهل العلم. المسألة تعدت إلى هذا. احنا لو قلنا يا إخواني شو المفاسد، إنه الآن مسألة حلق اللحية انتشرت بين الناس، تعرف إيش المفاسد اللي انتشرت في المجتمع؟ مش مسألة حكم شرعي بس وانتهى. المفاسد، من أعظم المفاسد التي انتشرت، تقسيم المجتمع إلى طبقتين. صار المجتمع منقسم إلى طبقتين، طبقة اسمها الشيوخ، وطبقة اسمها مش الشيوخ، المسلمين. ففي المجتمع طبقة اسمها الشيوخ، هذه الطبقة هي مسؤولة عن الدين، من أخطأ منهم بيعمموا الخطأ على كل هؤلاء، من أخطأ منهم أصبح عيبا في دين الله، أصبح عيبا في دين الله. فلذلك تلاقي واحد بصلي من 20 سنة مثلا مش ملتحي، يقول عم صح أنا بصلي بس مش شيخ، دير بالك يعني أنا مش شيخ بصلي صح بس مش شيخ. واحد يصلي صلاة أسبوعين ونبذ في الفاتحة، قال طلع إجا الشيخ، راح الشيخ قاعد يشوف عم صلي أسبوع بصلي، هذا كان سكرجي هذا، لا لا هذا صار شيخ أول ما طلع صار شيخ. فانقسم المجتمع يا إخوان لقسمين، قسم شيخ وقسم مش شيخ، بصلي بس مش شيخ. فهذه مفسدة، قسم الشيخ الآن لو واحد أخطأ يقول طلع الشيوخ، طلع يا أخي أنت عيب بوجهك اللحية، أنت شيخ عيب عليك. لكن لو الثاني فعل ما فعل هو عادي من الناس عادي. لا، الأصل كل المجتمع أن يطبقوا هذا الأمر النبوي، كل المجتمع يطبقوا الأمر ويتبعوا السنة، هذا أمر واجب، يطبقوا هذا الواجب كل المجتمع. ومن أخطأ فخطأه عليه. من أخطأ لما كل المجتمع يكون متحد يقول عن المخطئ خطأ عليه. واحد له لحية وسرق يقول عن هذا السراق مش صاحب اللحية اللي ترك، مش هذول بتخفوا باللحى. لا، أصل كل المجتمع أن يكون هذا. ثم هذا هذه الطبقة اللي هي طبقة الملحد هي المسؤولة عن الدين، هي تقول والله برقبة هؤلاء. شو كثير من تقول برقبة الشيوخ، الشيوخ يعني هم المسؤولين الشيوخ. طب هو كمسلم لا، برقبة هؤلاء. فتعدت يا إخوان المسألة أن تكون مسألة واجب حلال حرام، لا، تعدت أكبر من هذا، أصبح تقسيم للمجتمع. صحيح ولا لا؟ تقسيم للمجتمع، أصبح طبقة المجتمع على طبقتين. فلما نقول هذا الأمر الواجب برحمة وحكمة أن ينتشر بين المسلمين وأن ينشر المسلمون بينهم هذا الواجب الشرعي، هذا الواجب الشرعي الذي هو كمال للإنسان، كمال. ولذلك كان قيس بن سعد سيدا في قومه، لكنه كان كوسجا، الكوسج الذي لا تنبت له لحية، ما له لحية أصلا، رجل كبير لا تنبت ما له لحية. وكان بعض العلماء حتى ليس له لحية أو لحيته خفيف، مثل ابن الجوزي، ابن الجوزي كانت لحيته بعض الشعرات خفيف، إمام ابن الجوزي لا تنبت له إلا بعض الشعرات هذا. وبعض العلماء لم تنبت له لحية، قيس بن سعد سيد في قومه قال ولم تنبت له لحية، ما له لحية. قال فكانوا يقولون نعم السيد قيس بن سعد لبطولته وشجاعته ولكنه لا لحية له. يقول قومه فوالله لو كانت اللحية تشترى بالدراهم لاشترينا له لحية حتى يكمل بين الرجال. يقول لو اللحية تشترى بالدراهم لاشترينا له لحية حتى يكمل بين الرجال، إنه كان سيدا. وكان شريح القاضي، شريح القاضي المعروف شريح لم تكن له لحية، لم تنبت له لحية. قال لو أن اللحية تباع ب10,000 درهم لاشتريت لحية. بقول ببلاش هسه الواحد ايش اطلقها ببلاش كلمتين 10,000 كيف شرك عنها بسم الله ما شاء الله. قال لو أن اللحية تشترى ب10,000 لاشتريت لحية، لم تكن تنبت له لحية. وهكذا كانوا يتمنون، لأنه يعرف كمال الرجل بهذا، كمال الرجل. ولذا العلماء شنعوا بهذا. ومرة تكلمت أنا أقول وإيش أنت رحت مشاعرنا وتكلمت، فأنا أحب فقط نقص لأن العلماء تكلموا شددوا في هذه المسألة وهي تربية للإنسان. يا أخوان البعض بظن أنه يقولوا أتكلم هذا حكم شرعي وبدك إياه يصير شيخ، لا، هذا تربية، لا والله تربية للنفوس. فمثلا شوف الآن الذي مرة بعد مرة يتربى وأن تكون له لحية ونحو ذلك، إذا ما شاف الطريق هو أصلا يقول والله أنا عيب إلي لحية، ممكن أنظر للنساء لازم أغض بصري، لازم أغض بصري، فيغض بصره. الآن بده يعامل واحد يقول والله، واحد يقول والله أنا طبيعتي بغضب فآذاني، قال والله مجهز البوكس بدي أضرب. طلعت حالي قلت هسه بقول الشيوخ لحية كظمت غيظي لله، فهي صحيح أنت تطلقها لكنها تربيك كذلك، تربي فيك الصفات الطيبة، تربي أداء الحقوق للناس، تقول أنا متبع السنة، ينبغي كظاهر وباطن، كذلك تربي الناس أعض البصر. ففيه في فوائد عظيمة ومنافع كبيرة أيها الأخوة، فوائد عظيمة ومنافع كبيرة فيها. ذلك اللحية النبي قال أعفو أرخو، والأصل أعفو أرخو. هذا سؤال يسأل، كم حد اللحية؟ يقول النبي قال أعفو حتى عفوا، يعني حتى كثروا، حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، حتى عفوا يعني حتى كثروا. فأعفوا يعني أطلقوا. وقوله عليه الصلاة والسلام لا تشبهوا بالمجوس، قالوا قال أهل العلم المجوس كان له لحى لكنها خفيفة، لحية الخفيفة، فقال لا تشبهوا بالمجوس أي أعفوا لحاكم، أي وفروها، أي وفروها، لا تجعلوها خفيفة كفعل المجوس، كانوا يطيلون شواربهم ويجعلون لحاهم رقيقة جدا. لا، الأصل قال الإعفاء، شو كل هذه الإرخاء، وفروا أعفوا كلها أوامر بالإطلاق. وإذا كان لابد فما فعل بعض الأصحاب ونقل عن كثير منهم كابن عمر وأبي هريرة، ومروي عن عمر، وربما في الإسناد شيء لكن مروي عن عمر، وكذلك ذكر عن الإمام مالك اللي هو مسألة القبضة، يعني إن أراد أن يأخذ فيأخذ قبضة، يعني يقبض لحيته، يقبض اللحية ثم يأخذ ما زاد عن القبضة، يأخذ ما زاد عن القبضة. البعض بغلط بأخذ القبضة وبقص من فوق يقول لك هاي قبضة، وإيش يقول لك هاي قبضة فيها، أي ما بمسك يقول لك قبضة ثم أقبضها، لا، كان ابن عمر يأخذ بالحد قبضة. فلو فعل هذا، لو فعل هذا لكان له سعة، من قول بعض أهل العلم الإمام أحمد له رواية بهذا القول، لو فعل هذا، لكن الأصل أن تكون وفيرة، يعني القبضة أو ما زاد عليه، لكن دون ذلك فالأصل أنه لا يجوز، لقوله عليه الصلاة والسلام أعفوا، لقوله وفروا. فهذه واللحية أيها الإخوة يعرف أحمد الدهلوي يقول في التعريف، قال اللحية طولا من العنفقة، أي من الشعر النابت تحت الشفة السفلى، وهذه من اللحية، العنفقة هذه هي العنفقة، هذه من اللحية، من مع شعر الذقن إلى الشعر النابت تحت الذقن، شعر الذقن والشعر النابت تحت الذقن، وعرضا من شعر الخدين وهما العارضان، هذا حد اللحية. فيقول كل ما نبت على الوجه، ولذلك حتى اللي هنا لحية كذلك لا يؤخذ منه، حتى اللي يقول هنا هذا حد الخد كذلك، اللي على الخد كذلك لحية فلا يؤخذ منه. والأصل المسلم أن يسلم لأمر الله تعالى، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتهوا الشيء فإنه نور المسلم، خاصة إذا كانت اللحية بيضاء، لا تنتهوا الشيء فإنه نور المسلم. فهذا هو تمام خصال الفطرة، أسأل الله أن يفعنا وإياكم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
كانت سبايا الحرب.